بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. بدأ الحسين عليه السلام وهو في حضن جده وأبيه وأمه، بدأ في أول من فتح على الحياة بالحق، هذه الكلمة التي أراد الله للناس كلهم أن يعيشوها في عقولهم عندما يتطلعون إلى الكون، لأن الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه المجيد، أكد بأن الكون قد ركز على أساس الحق، وذلك هو قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن السماوات والأرض: وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق. ومعنى ذلك أن لكل ظاهرة في السماوات وفي الأرض، سواء كانت هذه الظاهرة ظاهرة كونية، الشمس والقمر والكواكب والبحار والأنهار وما إلى ذلك، أو كانت ظاهرة إنسانية أو حيوانية، فالله خلق السماوات والأرض بالحق على أساس أن لكل ظاهرة قانونا يحكمها، فليس هناك في التكوين الكوني وليس هناك في المسيرة الإسلامية إنسانية في القوانين التي تحكم الإنسان سواء في السلب أو في الإيجاب إلا منطلق من قانون. وهذا ما أكده الله سبحانه وتعالى في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بمعنى أن كل شيء له قدر محدد لا ينحرف عنه ولا يبتعد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وهكذا الله يركز هذه الفكرة في أكثر من آية، وأكثر من ذلك أن الله عندما قدم نفسه للإنسان ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق لأن الحق هو الثابت الذي لا يهتز ولا يتزلزل ولا ينحرف في كل المجالات. وهكذا أرسل الله كل أنبيائه بما أوحى إليهم، أرسل ذلك إليهم بالحق: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وأنت تدعو الناس إلى الإسلام وتتلو عليهم آيات الله وتزكيهم وتعلمهم الكتاب والحكمة، وقل جاء الحق، ليثبت للإنسان فطرته وليؤصل للإنسان إنسانيته وليعمق في مسؤوليته عبوديته لربه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهذا أيها الأحبة هو الذي انطلق به رسول الله صلى الله عليه وآله بالحق عندما واجه المشركين، ولم تأخذه في الله لومة لائم، لم يخضع لترغيب ولا ترهيب، لأن رسالته معناها الدعوة إلى الحق والوقوف أمام الحق والتحرك بحركة الحق. وهكذا قاس النبي صلى الله عليه وآله أشد المعاناة من خلال التزامه بالحق. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. وجعل هذه الكلمة كلمة تقول لكل الذين يأتون من بعده في خط رسالته أن يثبتوا على الرسالة بكل صلابة وبكل شجاعة وبكل عنفوان، لتسقط كل الإغراءات ولتسقط كل التهاويل، أن تكون محمديا، أن تثبت حيث ثبت، وأن تتصلب حيث تصلب، وأن لا تعطي لأنفسك الأعذار هنا وهناك. وهذا ما انطلق به علي عليه السلام، الذي كانت كل حركته مع النبي صلى الله عليه وآله على أساس الوقوف مع الحق، مع الحق في نصرة الإسلام وأهله، ومع الحق في مواجهة الكفر وأهله، ومع الحق في مواجهة الانحراف، ومع الحق في حياطة الإسلام من أن تمزقه الفتنة أو تسقطه الأوضاع القلقة التي عاشها المسلمون. وقالها كلمة الحق: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، لأن قضية سلامة أمور المسلمين هي الحق في تلك المرحلة، لأن أمور المسلمين إذا اهتزت بالفتنة وأصبح بعضهم يقتل بعضا ويمزق بعضا ويعادي بعضا، فإن أعداء الله سوف يقضون على الإسلام وأهله. ولذلك كان يقول وهو يعيش الألم الذي لم يسيطر على مواقفه، كان ألم علي لنفسه، أما مواقفه فهي للإسلام وأهله. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، ما بقدر أحكي، أرى تراثي نهبة. صبرت لأن القضية كانت بحاجة إلى حماية الإسلام، لا حماية الذات ولا حماية الموقع. فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم هذه. يعني وقف بين أن ينصر الإسلام وبين يعاون الذين أبعدوه، وبين أن يبقى حياديا لا يساعد ولا يعاون، بل يثير الحزبا ويقبل من أبي سفيان الذي جاء إليه وقال له أني أبايعك والله لأملأنها عليهم خيلا ورجلا، وقال له ما هذه الحماسة للإسلام يا أبا سفيان؟ تلعب بي ورقة؟ علي بن أبي طالب ما حدا بيلعب فيه، مش ورقة. فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم هذه التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما زال، كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب. فنهضت حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتناهى. ولذلك فنحن عندما ندعو إلى الوحدة الإسلامية فإن عليا هو أول رائد للوحدة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي أعطانا برنامج الوحدة الإسلامية أن لا نقف عند الجزئيات حتى لو كانت مهمة وعند الهوامش، ولكن أين مصلحة الإسلام والمسلمين؟ هذا ما يجب أن نفكر به. ولذلك أيها الأحبة، علينا كما كنا نقول دائما أن نطلق عاشوراء إسلامية، لأن الحسين لم يتحدث إلا بالعناوين الإسلامية الكبرى التي تتصل بسلامة الإسلام والمسلمين في الداخل وفي الخارج. لذلك من يزرع الفتنة بين المسلمين فهو خائن لرسالة الحسين عليه السلام، لأن الحسين انطلق في خط الحق الذي انطلق من خلال الإسلام. ونحن نقرأ أيها الأحبة سيرة علي عليه السلام التي كانت هي الخط الذي انتهجه الإمام الحسين سلام الله عليه. نحن نسمع كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. ليس هناك فاصل بين علي وبين الحق، كان على الحق مع رسول الله وعلى الحق بعد رسول الله، كان على الحق خارج الخلافة وكان على الحق في داخل الخلافة، وواجه كل التحديات التي أرادت أن تنحرف بالإسلام عن خطه، واجه ذلك بكل صلابة وتحمل كل الآلام وأثخن قلبه بكل الجراحات. كان القمة فيما يرفع مستوى العالم للمجتمع الذي كان يعيش فيه. كان يقول إن ها هنا لعلما جما، أريد أعطيكم هالعلم، أريد أن أرفع مستواكم العلمي والعقلي والفكري، عندي علم علمني رسول الله 1000 باب من العلم، فتح لي من كل باب 1000 باب، وأنا يهمني يكون ناس يتعلموا مني. ولكني لم أجد ذلك الإنسان. إن ها هنا لعلما جما لو وجدت له حملا. كان يتألم لأنه ليس هناك من يحمل علمه. كان يعيش مع قوم يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني، واحد يقول له كم شعر براسي، الإمام هم كلمته تجي، قال له والله أخبرني رسول الله أن على كل شعرة في رأسك ملكا يلعنك. يعرفها الإمام علي، جوابه تحت بطنه مثل ما بيقولوا هيك على هذا. ولذا احنا كنا نقول مصيبة الإمام علي أعظم من مصيبة الحسين. يعني حسين عليه السلام صحيح تحمل كل هالآلام وكل هالمأساة اللي ما فوقها مأساة، لكن الإمام الحسين على تعبيرنا فشخلقه. الإمام علي كان يحتاج أنه يراعي كل الواقع الإسلامي، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، حتى كان يقول ما ترك لي الحق من صديق. وهنا احنا ناخذ فكرة ايضا من خلال خط الإمام علي عليه السلام، ما هي آلية معرفة الحق؟ كيف نعرف الحق؟ بعض الناس يقول لك نعرف الحق بالأكثرية، وهذه الأكثرية اللي يسموها ديمقراطية أو ما أشبه ذلك، يقول لك الشرعية مع الأكثرية، بس الأكثرية تخضع لكثير من العناصر من الخلفيات العاطفية، وشايفيها أنتم الحوربة والمهرجانات والتصفيق وما إلى ذلك. يعني الأكثرية قد تخضع لشخص واحد، الأكثرية ربما تخضع لبعض النوازع النفسية والذاتية. احنا ما نقول الباطل مع الأكثرية وأن الحق دائما مع الأقلية، لكن نقول أن قضية الحق ما تخضع لأكثرية وأقلية، قضية الحق تخضع لعناصر الحق، يعني الأسس الفكرية التي يرتكز عليها الحق، الأسس الواقعية التي يفرضها الحق. هذه مسألة الحق. جاءه شخص اسمه الحارث بن حوط كما في نهج البلاغة، قال له بعد حرب البصرة التي خاضها الإمام علي عليه السلام دفاع عن أمن الدولة الإسلامية، وحاول اتفاداها ولكن طلحة والزبير واستخدم أم المؤمنين عائشة في حربهما ما وافق. قال له أتراني أظن أن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ 15,000 20,000 معقولة هؤلاء كلهم هيك يعني ضالين وإحنا يمكن ما نبلغ هذا مهتدين؟ يعني كانوا يقول أن الأكثرية دليل الحق. فقال له الإمام سلام الله عليه يا حار، يعني يا حارث، إنك نظرت إلى تحتك ولم تنظر إلى فوقك فحرت تحيرت. يعني أنت ما انطلقت من دراسة الجذور للقضية، خلفيات القضية، الأسس اللي ارتكزت عليها الحرب، أنت أخذتك الصورة. شوف الصورة، في جماهير كثيرة تحارب أو تقف في موقف المضاد، لأن ما عندك ميزان، ميزانك الشكل مش ميزانك المضمون. إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. أنت افهم الحق حتى تقيس الناس، افهم الباطل حتى تقيس الناس. ثم قال في رواية أخرى لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. ولذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والأئمة عليهم السلام يطلبون من المسلمين أن يتثقفوا بالحق. مسلمين شو يقول لك؟ قال لك خلاص الدين العلماء إذا قاموا بواجبهم ليح، ما قاموا بواجبهم إحنا لا. كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كل إنسان ينتمي إلى الإسلام الخط العام في العقيدة والشريعة إلى الإسلام التطبيق الواقعي. كن لازم يكون عندك ثقافة، ثقافة تفرغ نفسك ولو ساعة باليوم ولو ساعتين باليوم حتى تكون عندك الميزان. هلا أنتوا كثير من عندكم يمكن يشتغل بالتجارة، تقدر التاجر أنت تشيل بده كيلو وبده وزن بدون كيلو وزن حتى تضبط القصة؟ في وزن مادي وفي وزن معنوي، وزن المعنوي الثقافة التي تستطيع أن تعرف فيها الحق والباطل. لأنه الآن المخابرات وكل الأجهزة التي تتحرك من أجل تضليل العالم المستضعف سواء كان عالم إسلاميا أو عالما غير إسلامي، وحتى أيضا مش العالم المستضعف، أيضا المخابرات تشتغل مع بعضها حتى في إطار المستكبرين ضد بعضهم البعض. كيف يفعلون؟ مثل ما قال الإمام علي سلام الله عليه، يمزجون الحق بالباطل. يعني هو يعطيك كلمة حق ولكنه بخلي بداخلها ما في السم بالعسل، يقولوا خلي بداخلها باطل، فأنت تنجذب إلى على أساس الحق ولكنه ما تنفذ إلى الداخل حتى ترى أنه الباطل في الداخل. وهذا ما ابتلي به أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما اضطر في حربه مع معاوية حفظا على الواقع الإسلامي بحسب الظروف ونتيجة ضغط هؤلاء أيضا الناس اللي بعدين ثاروا عليه، طلبوا التحكيم لأنه معاوية رفع المصاحف وتعالوا نحكم إلى كتاب الله. وهذه كلمة من انطلت عليهم، والله معاوية يدعونا إلى أن نحتكمها. إمام قال لهم نعرفهم، إحنا مش أهل كتاب ولا أهل دين ولا كذا. جاء بحكمين وهالحكمين لم يحكما بالحق، فقامت فرقة الخوارج وصاحوا يا علي كفرت، ليش؟ لا حكم إلا لله، أنت حكمت الرجال في دين الله. علق الإمام بعد ما حاورهم وناقشهم وأعطاهم الأمان، قال لهم لما سمع لا حكم إلا لله كلمة حق يراد بها باطل. لأنه صحيح لا حكم إلا لله، لكن الله ما يحكم بشكل مباشر، يعني ينزل ويقضي بين الناس، يعني كأنهم يقولون لا إمرة إلا لله. لا، لابد أن يكون الأمير الذي يرعى شؤون الناس بشر، فأنتم خلطتوا بين لا حكم إلا لله، احنا طلبنا من هؤلاء أن يحكما بحكم الله بما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله. فهم انحرفا، بس لا إمرة إلا لله، يعني لازم ما حد يصير أمير وكذا، الله هو لازم يصير الأمير، ما بيصير هذا. أنه لا بد للناس من أمير حق أو باطل على أساس يحفظ النظام. فكثير من الناس يعطوك الشعارات، الإمام أراد يعطينا فكرة أنه ليست المسألة هي أن تسمعوا كلمة الحق تنطلق من شخص، ولكن ادرسوا خلفية الشخص بيرفع الشعار، ادرس خلفيته، لأنه ربما هو يتكلم كلمة الحق حتى يجعل الحق مثل الطعم الذي يعطى للسمك ليصطاد السمك، ولكن الباطل يختفي وراءه. الإمام علي كان دوره أنه يعطي للناس وعي، دوره يخلي الناس تفكر، دوره يخلي الناس تحاور بعضها البعض، مش مثل الدور الذي يريده الأمويون أن الناس لا تفكر، الناس لازم خلص تغمض عيونها وتمشي. لا، الله لا يريد للإنسان أن يغمض عيونه. قل لك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، الله يريدنا نفكر وجعل العقل هو حجته علينا. لذلك كل ما تسمعوا أحد يقولكم لا تفكروا لا تطيعوه. إنسان كل واحد من عندنا الله أعطاه طاقة وأرادنا نفكر بهذا. لهم قلوب تحدث عن بعض الناس، لهم قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها. بدك تفكر دائما بحجم فكرك وتنمي فكرك. هذا وهذا هو منهج علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا هو منهج الإمام الحسين سلام الله عليه. ينقل الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لما حضرت أبي علي بن الحسين الوفاة أوصاني، قال: أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين عندما حضرته الوفاة، قال: اصبر على الحق ولو كان مرا. يعني حق يكلف الكثير من الأشياء، يكلف الكثير من التضحيات. لذلك قل أنك أنت اصبر على الحق، كن إنسان الذي يثبت على الحق حتى لو كان مرا وكان الباطل حلوا في هالمجال. هي آخر وصية للإمام الحسين لزين العابدين سلام الله عليه. طبعا هي وصية للأمة كلها، لأنه كان يحدث الإمام زين العابدين بما حدث به الله ورسوله في هذا المجال. ولذلك الإمام الحسين جعل عنوان حركته هي هذا، دراسة الواقع. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. وهذه الفكرة الإمام الحسين سلام الله عليه ركزها في أسرته. يعني هذا الذي سمعتموه عن علي الأكبر عليه السلام عندما قال له أبوه الحسين: لقد علمت أنها نفوسنا نعيت إلينا، انتفض بعنفوان الشباب وبصلابة الشباب. قال: أبتاه، ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق فيما نحمل من فكر؟ ألسنا على الحق فيما نتحرك من حركة؟ ألسنا على الحق في هذه المواجهة؟ قال: بلى والذي نفسي بيه. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين. هذا العنفوان ركز الإمام الحسين سلام الله عليه في أسرته، ومن هنا انطلقت كل أسرته معه على أساس الحق في هذا المجال. وإحنا نعرف أيها الأحبة أن الحق كلمة واسعة تسع الدنيا كلها، لأن عندنا حق في العقيدة. هناك عقيدة شرك وعقيدة كفر وعقيدة ضلال، هناك عقيدة توحيد وعقيدة إيمان وعقيدة هدى. في الشريعة أيضا هناك خطوط الشريعة التي تنطلق من كتاب الله وسنة نبيه، وهناك خطوط شريعة تنطلق مما يضعه الناس من قوانين وما إلى ذلك. وكذلك بالنسبة إلى الواقع أيضا هناك حق وباطل، حق وباطل في الحكم، في السياسة، في الاجتماع، في الاقتصاد، في مسائل الحرب والسلم. وهذه من أصعب الأشياء أن الإنسان يركز فيها جانب الحق والباطل، لأنه في كثير من الحالات زخارف الواقع عندما يعني تجذب نظره بعد تعشي عينيه يختلط عليه الحق والباطل، فيرى الباطل حقا والحق باطلا في المجال هذا. حتى يقال أنه في بعض الأحاديث أن الإنسان في قضية المعصية والذنب إذا أذنب تحدث في قلبه نقطة سوداء، فإذا تاب ذهبت، فإذا أذنب وأذنب وأذنب اسود قلبه وانتكس، فصار أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، فصار يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا والحق باطلا والباطل حقا. وهذا شيء واقع الموجود هذا. وهذا هو الذي أريد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون مسؤولية كل المسلمين بحسب الأساليب المتنوعة، من أجل على أنه يكون في وضوح، يبقى الإنسان المسلم يعيش الحق في عقله ويعرف مواقع الحق ومواقع الباطل في عقله. وهكذا، ولذلك إحنا يعني نريد للناس أن يكون عندها وعي، يعني كما أنه يكون عندنا وعي إسلامي ثقافي، يكون عندنا وعي سياسي واقعي ووعي اجتماعي واقعي، حتى نستطيع أن نعرف حركة الحق والباطل في الواقع، لأننا نلتقي بكثير من التجارب في حياتنا. وإذا كنا نتحدث الآن عن التاريخ، تاريخ صراع الحق والباطل، فربما نجد أن مرحلتنا التاريخية التي نعيش فيها تختزن هذا الصراع بمستوى أعلى وأعلى وأعلى من كل مستوى الصراع في كل تاريخنا الإسلامي. لذلك احنا دائما نقول يا جماعة، لنظل مستغرقين في التاريخ، نأخذ من التاريخ مثل ما الله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كما الله قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اصنعوا تاريخكم، ادخلوا الصراع الذي تعيشونه، إن صراع الماضي انتهى، خذوا منه ما يبقى للحياة وما يخدم صراعكم. لكم صراعكم، صراعكم في العقيدة، وصراعكم في الشريعة، وصراعكم في السياسة، وصراعكم في الأمن والسلم. استغرقوا في الحاضر واصنعوا المستقبل من خلال الحاضر ومن بعض دروس الماضي. هذا كنا نقول. لذلك كنا نقول أيضا أن علينا أن نعمل على أساس أن نوثق التاريخ، لأنه التاريخ يا جماعة مثل الصحافة عندنا، مثل وسائل الإعلام، فيها كذب وفيها صدق. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لقد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأئمة عليهم السلام يتحدثون أيضا كذلك عن بعض أصحابهم الذين انحرفوا عنهم. لقد دس أبو الخطاب في كتب أصحاب أبي، أصحاب الإمام الباقر، 4000 حديث، وكان أصحابه المتسمون بأصحاب أبي يستعيرون الكتب من أصحاب أبي ويضعون فيها أحاديث الكفر والغلو والزندقة وما إلى ذلك. ورث عندنا التراث، تراث فيه كثير من الأكاذيب. صح، قل لك والله هذا موجود بالبحار، البحار هو صاحب البحار ما يضمن ما في كتابه، يقول لك أنا عم جمع. مثل ما في البحار في لؤلؤ ومرجان وفي كل شيء بالبحار، مش معناها صار بالبحار. وهذا وحتى في قضية الإمام الحسين عليه السلام هم كثر الكذب والوضع، لأنه إحنا تعودنا قضية الإمام الحسين كنا نبكي، كيف بدنا نبكي الناس؟ بدنا نجيب له قصة من هون وقصة، والكذب غير معقولة، وإحنا عم نسمع بعاشورة وبعدنا نسمع. صورتين للحسين: صورة لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد، هذه صورة، صورة القوة، صورة الصلابة، الشجاعة. أنا الحسين بن علي أليت أن لا أنثني، الموت خير من ركوب العاري والعار أولى من دخول النار. هذا الحسين. وبينما تيجي تشوف لما بدك تقرأ وتسمع، وإذا الحسين ضعيف يبكي هون ويبكي هون ويخلي خده بالأرض هون ويخلي خده بالأرض هون، وولده ما كان الحسين هيك. فوالله ذاك من أعداء الحسين، ما رأيت مكثورا قط قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أشد بأسا ولا أربط جأشا من الحسين، وإن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها فتنكفئ أمامه كما تنفك المعزة عندما يشد عليها الذئب. هذه سورة الإمام الحسين عندما يتحدث مع أخته العقيلة زينب عليه السلام لما أخذتها العاطفة في بعض المواقف، لما سمعت الحسين يقرأ شعرا ينعى به نفسه أخذتها العاطفة والرقة فبكت، كانت كلمة الحسين لا تشمتي بي الأعداء. معقول الحسين هو يخليهم يشمتوا فيه؟ يتختلف صورة الآن حسين، صورة العباس، صورة علي الأكبر، هذه الصورة الرائعة المشرقة القوية التي لا توحي إلا بالبطولة وإلا بالشجاعة، لكن الناس ما بتقبل إلا ببكيها. بدنا نبكي على الحسين، والعاطفة أساسية في كربلاء، لكن أنا بعتقد عندما نقدم كربلاء بصورتها الصحيحة لا نملك إلا أن نبكي، لأن الإنسان إنسان يبكي أمام المأساة. بلا قياس وتشبيه، هلا إحنا كلنا صغار وكبار لما نشوف لنا فيلم مأساوي أو نقرأ قصة مأساوية بدنا نبكي طبيعيا، لا هم ثواب ولا شيء كلية. أنا بذكر بطفولتنا كنا نقرأ قصص في كاتب مصري اسمه المنفلوطي، عبرات والنظرات وما أشبه، وهي كلها قصص مأساوية مترجمة، كنا نبكي لما نقرأ وإحنا بعدنا أطفال. ولذا ذاك الشاعر يقول تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، يندفع من طبيعة إنسانية المأساة. الإنسان عندما يكون إنسان يعيش المأساة. لذلك المشكلة اللي صارت عندنا أنا بنبهت عليها مرارا، أنه الناس ما بتقبل إلا القارئ الذي ببكي كيف ما كان، هم بده يجيب من هون وبيجيب من هون وبيجيب من هون حتى أما القارئ اللي يعطيها عقل ويعطيها فكر ويعطيها تحليل تاريخي وتحليل فكري، هذا لا ما ببكي. هذا يعني أنا عبرت تعبير، يمكن قلت الناس بدهم مغنين مال عاشوراء بس مغنين شرعيين مثلا في هالمجال، هذا مهم الفكر صح، نحتاج أن نعاطفه، نحتاج عبره. وأنا دائما كتبت وتحدثت منذ 30-40 سنة أنه لابد أن تبقى العاطفة مصاحبة لعاشوراء، لكن عاطفة لا تبتعد عن كل المعاني الكبيرة اللي تمثلها عاشوراء. حسين عليه السلام إذن كان ينطلق من الحق في الجانب الواقع التطبيقي، يعني كان يدرس الواقع السياسي الأموي وكان يدرس الواقع الثقافي الذي ينشره الأمويون وكان يدرس كل الآفاق التي يتحرك فيها الأمويون والتي أرادوا من خلالها أن ينحرفوا بالإسلام عن خط الاستقامة وما إلى ذلك. لذلك أيها الأحبة علينا إحنا بهالمرحلة، مرحلة الحسين انتهت بس مرحلتنا كيف، علينا أيضا أن ندرس لما نجد يزيد، علينا أن نفتش عن كل اليزيديين الذين لا يمثل يزيد بالنسبة لهم إلا بما تمثل الذرة إلى الجبل في وحشيتهم، مثل الدول الكبرى محتلة المستعمرة وما إلى ذلك. وأيضا ما أكثر الطغاة الذين يحولون بلادهم إلى سجون لشعوبهم لأنهم وظفوا ليكونوا حراسا لمصالح المستكبرين. وهكذا أيها الأحبة في المستكبرين الكبار والصغار، أيضا هؤلاء اللي اجوا قاتلوا الحسين اغلبهم اتباع وصغار، عمر بن سعد وشمر وفلان وفلان، مثل كثار من الاشخاص اللي هم بالدرجه الثانيه من المسؤوليه. ايضا عندما تندفعوا لتأييد هذا الذي أنتم تحكوا أنه والله فلان أكل وفلان كذا ومنين إله هذا، كان فقير وصار أصحاب المليارات أو الملايين، ومع ذلك مستعدين نأيدهم ونتقاتل على حسابهم. لذلك يعني إذا كنا نخلص للإمام الحسين بدنا نصير يا جماعة جمهور الحسين، جمهور الحسين. يعني مثل ما شوف زهير بن القين كيف يحكي، مسلم بن عوسجة كيف يحكي، هؤلاء كيف يقفون أمام الحسين عليه السلام، احنا كيف نقف نقول له أنت استشهدت من أجل الحق ونحن معك في الحق ونتوحد بالحق، لكن أصبحنا على مستوى الأديان نختلف باسم الله، هذا إلو الله شكل وذاك إلو الله شكل. وبالمسلمين أيضا نختلف، هذا يقول النبي محمد معي وذاك يقول النبي محمد معي، هذا بيجي بالقرآن كذا وذاك القرآن، هو هذا الإسلام. أيها الأحبة، عاشوراء الآن في كل العالم إسلامي، في خط أهل البيت تقام، وفي جهود كثيرة، أموال كثيرة تصرف، في جهد كبير، عواطف. بدنا نشوف بعد عاشوراء شو الحصيلة، شو الربح؟ ما في ربح، الناس كلها ترجع، اللي بيأيد الباطل بيرجع للباطل، والذي بيأيد الظالم يرجع للظالم، والذي بهمه أن يأخذ فلوس يرجع لكذا، واللي بهمه يستغل الناس بيرجع يستغل الناس، والذي بيصنع الفتنة يصنع الفتنة بعاشوراء وبعد عاشوراء، كله يروح بالهوى. أكثر من هذا أيضا أجتنا تقاليد ليست من الإسلام في شيء، ضرب الرأس بالسيوف، نبي قالها، إمام قالها، حتى علماء سابقين ما قالوهم. قل لك إيه بعض العلماء أفتوا، إيه صح، نظروا للقضية في دائرتها الذاتية، يعني قال لك أنه لا يحرم على الإنسان أن يضر نفسه إذا لم يؤدي التهلكة. بس يا جماعة السيد الخوئي هو الذي لا يرى حرمة الإضرار بالنفس إذا لم يؤدي التهلكة في كتاب المسائل الشرعية، يقول هذه ليست من الشعائر، ويقول إذا أدت إلى هتك حرمة المذهب فتحرم. قالوا كيف تؤدي هتك حرمة المذهب؟ قال أنه الناس يسخروا منها. والآن شو شايفين؟ بكرة تشوفوا التلفزيونات كيف تهتم وكيف تعلق، خصوص اللي بيطبروا الأطفال، هاي وحشية تعذيب الطفولة، وعم يستحدثون أشياء شفنا بالأربعين ما في التلفزيونات وكلكم شفتوا، طلعونا شيء جديد، ناس يمشوا على أربع، موكب كلاب الحسين، في ناس يمشوا على خدودهم حتى تتقرح خدودهم، وكل يوم يطلعونا في بدعة جديدة. بدل ما نزعل من كربلاء، أنا قلت لهم بدكم تجرحوا اجرحوا عندما كما جرح الحسين، حسين جرح وهو يجاهد، ولذا نقول المجاهدين الذي يقاتلوا إسرائيل ويقاتلوا كذا هني اللي بيواسوا الحسين، مش الذي يضرب على رؤوسهم بعقل بارد، اللي يضرب ظهره بالسياط أنه لأنه باسم أنه زينب ضربت بالسياط، زينب ضربت إذا صح هذا، ضربت وهي تجاهد، معلش واحد يسجن عند إسرائيل أو عند الظالمين ويضرب بالسياط عم يواسي زينب، مش هيك بعقل بارد؟ بدنا أيها الأحبة نجعل عاشوراء إسلامية، عاشوراء حضارية، عاشوراء نستطيع نقدمها للعالم أنها حركة حضارية إسلامية إنسانية تستطيع على أن تغني الإنسان، هيك بدنا. ولذا إحنا نشجع كثيرا إدخال عاشوراء في الفن، أن يصير عندنا أفلام مثل فيلم الرسالة وغيره يصور عاشوراء بكل معنيها. وأنا سألت بالغرب في جماعة عم يحاولوا أنه يعملوا هذا الشيء، وقلت لهم أنا مستعد أرخصكم بدفع سهم الإمام خمس في هذا المجال، لأن هذا أفضل يمكن من ألف مجلس، مع أننا نؤكد المجالس والمواكب اللي هي عقلانية وجهل. أيها الأحبة، كان الإسلام دين الحق، وكان النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين في خط الحق، فهل لنا أن نكون مع الحق فكرا، ومع الحق شريعة، ومع الحق حركة ومنهاجا؟ هذا هو الذي تبايعون الحسين عليه. انطلقوا، قولوا يا أبا عبد الله إننا نبايعك ونعاهدك على الحق، لنكون كالذين قال الحسين عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والحمد لله رب العالمين.